أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائنا إلى قيام يوم الدين. قال: من أحكام اللقيط. اللقيط يطلق على ماذا؟ على الطفل الضائع، صحيح؟ والضالة يا شيخ ياسر يطلق على ماذا؟
على الحيوان.
على الحيوان الضال. واللقطة؟
اللقطة
على غيرهما. على المال الضائع. يجب أخذ الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف ورعايته والإنفاق عليه. إذا رأى طفلا ضائعا فيجب على الإنسان أن يعتني به ويأخذه وينفق عليه، سواء علم بتعمد أهله لنبذه. لنبذه يعني شنو؟ يعني لرميه. سواء علم بتعمد أهله لنبذه، يعني أنهم تركوه وأهملوه أو رموه في الشارع عجزا عن تربيته، ها؟ كما يحصل، ربما يحصل لبعض القلوب القاسية في بعض الأماكن مثلا. سواء علم بتعمد أهله لنبذه عجزا عن تربيته أو خوفا من الفضيحة، إذا كان شنو؟ من أبوين غير شرعيين، فيخاف أن يمسك به، أو أمه تخاف أن تمسك به لتفتضح، حتى لا تفتضح بين الناس أن هذا فلانة غير متزوجة، فكيف أتت بهذا الولد، فتفتضح فترمي به في الشارع، أو خوفا من الفضيحة أو لغير ذلك. أم علم بضياعه من أهله، أم علم بهلاك أهله وبقائه وحده، كما لو صار زلزال مثلا وهلك الكل بقي على الطفل مثلا، أو مثلا بل سيل وما شابه ذلك، أم جهل حاله. المهم أنه طفل نفس محترمة، يجب على الإنسان إذا رآه بلا راعي أن يتولاه وأن يأخذه ويرعاه، ولا فرق في ذلك بين كونه طفلا رضيعا أبو سنة أو نص سنة أو أكبر من ذلك، ما دام هو بحاجة ماسة إلى من يتكفل شؤونه. المهم، المناط في وجوب الأخذ والرعاية أنه لا يستطيع أن يقوم بشؤونه بنفسه، والملتقط أحق باللقيط من غيره إلى أن يبلغ، فهو يقوم برعايته أولى من أن يأتي شخص يقول دعه أنا أخذه. الملتقط وليه، والملتقط أولى به من غيره إلى أن يبلغ هذا الشخص، فإذا بلغ يكون هو ولي نفسه بعد. والملتقط أحق باللقيط من غيره إلى أن يبلغ، فإن له الحق آنذاك إذا بلغ في أن يوالي من شاء بعد أن يرد على الملتقط كل ما أنفق عليه. إذا بلغ فله الحق في أن يذهب لبيت فلان أو فلان براحته هو، بس بشرط إذا بيترك بيت الذي التقطه يدفع إليه كل ما مصروفاته التي صرفها عليه من أول، إذا كان يستطيع طبعا. إذا كان هذا ربما مات أهله وعنده إرث، فيحق للملتقط أن يأخذ من إرثه، والمستند في ذلك. فعندنا أمور: أولا، لزوم أخذ الطفل الضائع، ماذا دليله؟ دليله واضح، لأنه منه نفس محترمة فيجب الحفاظ عليها بالضرورة. أما لزوم أخذ الطفل الضائع إذا خيب عليه التلف فلأنه بعد كونه نفسا محترمة فالحفاظ عليه يكون واجبا بالضرورة. يعني هذا من البديهيات عند الشريعة الإسلامية أنه يجب الحفاظ على النفس المحترمة، ما دام نفس محترمة فيجب الحفاظ عليها بأي وسيلة كانت، ولا يحتاج إلى مزيد بيان. يعني هذا أمر ضروري ومن البديهيات في الشريعة الإسلامية، ولا نحتاج إلى برهان من آية أو رواية، وإن كان حفظ النفس من الهلكة واجب موجود في الكتاب والسنة أيضا، ولكن لا نحتاج إلى تعداد أدلة من هنا وهناك لوضوحه. وأما عدم الفرق بين كون الطفل رضيعا أو أكبر من ذلك فلعموم النقطة المتقدمة، ما دام النقطة في وجوب أخذ الطفل هو الحفاظ على النفس المحترمة، هذه النقطة موجودة في الطفل أبو شهر أو يوم أو أبو هنا 20 سنة لا يفرق. فلو رأيت رجلا تائها عمره 20 سنة مثلا 25 سنة كبير تائه لا مال عنده، لا مال عنده ولا يستطيع أن يدبر نفسه في هذه البلد ولا يعرف يعيش طرارا، يأخذ مثلا من الناس أو الناس لا تعطيه في هذا البلد، فيجب علي الحفاظ عليه، ويجب علي أن أنقذ حياته، ويجب علي أن أدفع له حتى يعيش ما دمت مستطيعا، وبعد ذلك يغرم لي إذا كان عنده مال يعطيني. فلا فرق إذا ما دامت النكتة هي الحفاظ على النفس المحترمة حفظ الله، فهذه النكتة موجودة في الطفل الصغير والكبير على حد سواء. الدعوة الثانية أن الملتقط أحق به من غيره، هذا موجود بل هذه الدعوة ما هو دليلها؟ دليلها الأسبقية، وهذه الأسبقية قامت عليها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء من الشارع، ونقول هذه السيرة ممتدة إلى زمن المعصوم وهذه منضاط إلى من الشارع. وأما أن الملتقط أحق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ، فلأن الأسبقية نفسها تمنح صاحبها حقا بالسيرة العقلائية المنضاط من خلال عدم ثبوت الرجع عنها، فيكون هو أحق لأن هذه سيرة العقلاء. العقلاء إذا رأوا طفلا في الشارع وأخذوه وربوه وصار يخدمه هل يفرقون فيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا يفرق فيه لأجل أن يدفعوا، فيدفعوا لفلان وفلان، فلان ربيته وتعبت عليه وأنت تأخذه، هذا غير صحيح. فإذا سيرة العقلاء قائمة على أن من التقط شخصا ورباه يكون شنو؟ يكون هذا الشخص عنده إلى أن يبلغ، وهذه السيرة ممتدة إلى زمن المعصوم ولم يثبت عليها رجع بيت. أفضل
الحكومة
جنرال
الحكومة لا ينازل
الأسبقية، ولي الأمر، ولي الأمر إذا كان شرعيا فهو أولى، لا بأس ممكن أن يأخذه حفظا ورعاية له، ولو للرعاية الأخلاقية والرعاية الاجتماعية وعدم بدوغ هذه الظاهرة ممكن إذا كان وليا شرعيا يعني سلام. أما إذا كان في سائر الدول التي ليست شرعية فليس من المعلوم، لا ليس هو أولى من الملتقط. إذن الأولوية بالنسبة للملتقط ثابتة، صحيح؟ تبقى أنه ولاية الحاكم الشرعي، ولي من لا ولي له بالنسبة للحاكم الشرعي الصحيح، ذاك ولي من لا ولي له، وهذا صحيح. قد يقال أنه لا ولي له، أو نقول لا، الشارع جعل ولاية للملتقط بالسيرة المنضات فلا بأس لذلك، فلا تمسك بيد الشارع بالعنوان الأول إليه، ولكن ربما في العنوان الثانوي الشارع يمد يده إليه حفظا للنظام الاجتماعي العام. ربما هذا مضافا إلى أمان إلى إمكان استفادة ذلك، يعني غير السيرة ممكن نستفيد ذلك من صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: المنبوذ حر، هذا الطفل المنبوذ المرمي حر، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، يعني يكون في ولايتهم يكون في حمايتهم فيعيش معهم، هذا معنى الولاية، يعني هو حر ولكن مو معنى أنه وليه يعني يكون رق، لا ما ينقلب إلى كونه رقا، ولكن شنو من باب الولاية التي هي توجب له الرعاية والانتساب، يقول أنا من بيت فلان، أنا كذا تحت حماية فلان، أنا بمنزلة أبي فلان وهكذا. فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة. إذا يريد ما يريد يتوالاهم، إلا بعد تطلع احنا خسرنا عليك انطينا على الأقل ما خسرنا عليك، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوالي من شاء. حيث على الجزاء والإحسان إلى الإحسان، إذا كان يبقى عندهم بعدهم أحسنوا إليه فما يطالبوه، ولكن يطلع من عندهم فلهم حق المطالبة. فهي دالة على لزوم رد النفقة بعد البلوغ إذا أراد أن يوالي الغير، صحيح؟ فإذا والرواية قد يعني تضمنت أنه وإن لم تذكر بالصراحة أنه في أثناء قبل البلوغ يمكن للإنسان أن يأخذه، صحيح؟ ويكون له الولاية عليه، ولكنها ذكرت أنه حر إذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة. هذا يعني تلميح بأن الولاية التي بأن له الولاية في صغره وبعد البلوغ الملتقط بالخيار إن شاء أن يبقى في دار من كان وليا له أو أن يخرج بشرط رد النفقة، صحيح؟ خليها في المرجن المنح شرع رأسك هكذا تتعب رأسك أو كل هذا برد. هذا تمام الكلام الثالث. الرابع في أحكام الضالة، الضالة الحيوان، يعني عنوان مطلق على الحيوان المملوك الحيوان الملتقط. قال: الحيوان المملوك للغير إذا عثر عليه في الصحراء ونحوها من الأمكنة التي لا يؤمن فيها من السباع ونحوها. أنا أعرف أن هذا الحيوان يبقى في هذه البرية، هذه البرية فيها أسود وفيها نمور وفيها على كل سباع أخرى، فلا يستطيع أن يؤمن نفسه هذا الحيوان، وليس هناك من يؤمنه من الأكل، من أكل هذه السباع الطارية. فإذا كان قادرا على حماية نفسه كما لو كان فيلا مثلا أو جملا قويا يمكن أن يكون قادرا أحيانا، بل وكان قادرا على حفظ نفسه إما لكبر جثته كالفيل أو لسرعته أو سرعة عدوه كالبعير ونحوه أو الغزال مثلا، يستطيع أن يحمي نفسه بالسرعة، فلا يجوز أخذه، هذا لا يجوز أخذه بعد لأنه ممتنع بنفسه، هو يستطيع أن يحمي نفسه، فلعل مالكه تركه هنا لعلمه أن هذا مثلا شنو من السباع موجودة ولازم إلا أسد، أسد ربما بعد يأخذ يلحق البعير ويتعلق برقبته وبالي وهنه ويأكله، ربما السباع الموجودة في هذه المنطقة مثلا ذئب وكلاب بارية بحيث لا تستطيع التعدي على البعير مثلا بكبير جثته فلا يجوز أخذه. ومن فعل ذلك كان ضامنا له ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. لو أخذه وتعدى عليه فيجب عليه أن يضمنه لصاحبه نفسه إلى أن يأتي صاحبه ولا يضمن له. لا أخذه ومن فعل ذلك كان ضامنا له ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. ولا يزول الضمان عنه بإرساله في الموضع الذي أخذه فيه. إيه أنا أخذته اليوم وسمعت من حكم الشرع أنه لا يجوز وأذهب غدا وأرسله وأتركه في المكان الذي أخذته منه، لا، لعله جاء في هذا الوقت الذي أنا أخذته فيه جاء صاحبه فلم يجده، صحيح؟ فلا يرجع مرة أخرى، فكيف أتركه هنا مرة ثانية وأذهب عنه؟ بل لابد أن أسلم بيد صاحبه. ويلزم تعريفه، ومع اليأس من الوصول إلى مالكه ومعرفته يتصدق به، صحيح؟ لأنه لو تركه والحال هذه لا يعرف أن صاحبه سيرجع إليه أو لا يرجع إليه. هذا إذا كان قادرا على حفظ نفسه. وأما إذا كان لا يقدر على حفظ نفسه كما في الشاة ونحوها، لا تحمي نفسها لا من كلب ولا من ذئب ولا من غيره، فلا يجب أخذه، ما يجب أخذه، وإن جاز يعني يجوز حينئذ أخذه. ويلزم تعريفه في موضع الالتقاط، لأن الفرق بين من يحمي نفسه ومن لا يحمي نفسه أن من لا يحمي نفسه يجوز أخذه ولا يجب أخذه، لأنه ليس أن تلك النفس التي يجب الحفاظ عليها كالإنسان مثلا كالطفل مثلا، لا، هذا نفس ولكن لا يجب الحفاظ عليها، كما أنه رزق ساقه الله إليك لتأكله رزق ساقه الله إلى الحيوان ليفترسه، لا بأس به، صحيحا؟ فلا يجب عليك حفظ الغنم عن السبع أن يأكله، ممكن تتركه يأكله، ولكن يجوز لك أن تأخذه بشرط أن شنو يلزم تعريفه في الموضع الالتقاط، ومع عدم معرفة صاحبه يجوز التصرف فيه بالأكل ونحوه مع ضمان قيمته. بعد ذلك لو عاد صاحبه ولم يرضى بما حصل، إذا عاد وقال له أين شاتي؟ قل أكلتها، فإن قبل بها ونعم، ما قبل يضمنها له، يعطيه شاة بدلها أو قيمتها.
وتعرفنا
من تدرسنا أيضا؟ نعم تعرف سنة
أفضل هنا
سلاكية كردية معنا هذا مثل عندنا الشرعي التعريف سنة كاملة
بعد التعريف
السنة
إما
لا بعد التعريف السنة يجوز له أن صحيح؟ يجوز أن يتصرف فيه بالأكل بالبيع بالشراء وغير ذلك بكيفه، بعد سنة يتصرف فيه، ولكن بشرط الضمان، إذا جاء صاحبه يعطيه. وإذا عثر على الحيوان في الأمكنة العامرة، هذا كل وين؟ إذا عثر على الحيوان في الصحراء، ولكن إذا عثر على حيوان في الأمكنة العامرة في قم، لا في سمية في دير الشمس، صحيح؟ في الأمكنة العامرة رأى حيوان تائها وهو في هناك أمكنة عابرة التي يؤمن فيها من السباع عادة. عادة السباع ما تأتي في مناطق السكن فلا يجوز أخذه، ومع الأخذ يضمن ويلزم تعريفه ويبقى إلى أن يؤدى إلى مالكه، يعني ما يجوز التصرف فيه ويأخذه ويذهب به إلى البيت. يذهب به إذا أخذه وابتلى به يجب عليه أن يبقيه ولا يأكله ولا يبيعه، صحيح؟ فيبقيه عنده لمدة سنة يعرفه، ومع اليأس عنه يتصدق به لا أنه يأكله.
نفسه
بل يتصدق بها ولا يجب له أن يأكلها. إذن انتهينا إلى هنا أن الحيوان الضائع صحيح تارة يكون في الصحراء وتارة يكون في البلد في غير الصحراء الأماكن العامة. الذي يكون في الصحراء تارة يكون يحمي نفسه وتارة لا يحمي نفسه، فإن كان يحمي نفسه فلا يجوز أخذه، وإذا أخذه فهو له ضامن، صحيح؟ ويجب عليه التعريف. وإذا كان لا يحمي نفسه صحيح فيجوز أخذه، لا أنه يجب، يجوز أخذه ويعرفه سنة وبعد ذلك يتصرف فيه بأكل ونحوه، وإذا طلبه صاحبه يكون ضامنا له. وأما إذا كان في الأماكن العامرة فلا يجوز أخذه أصلا، ولا وإذا أخذه لا يجوز التصرف فيه ولا أكله ولا بيعه ولا شراؤه، صحيح؟ بل يبقيه عنده إلى أن يعرفه سنة، فإن تم تعريفه ولم يجد صاحبه تصدق به عن صاحبه، صحيح؟ والمستند في ذلك. أما الأولى، المسألة الأولى أنه الحيوان التائح في الصحراء إذا كان ممتنعا فلا يجوز أخذه، هذا شنو؟ ما دام قادرا على حفظ نفسه فهو مقتضى قاعدة عدم حلية التصرف في مال الغير ما دام لا يحرز طيب نفسه. يقول عندنا قواعد عامة نسير عليها، وعندنا قاعدة عامة لا يحل مال امرئ نفس، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه نفس منه. هذا لسان حديث ولكنه قاعدة عامة تجري في كل شيء. لا يحل دم امرئ مسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وجعل قاعدة عامة. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، وأنا أعرف أن هذا الحيوان مال للغير فلا يحل إلا بطيبته شنو نفس منه. فنحتاج للخروج عن هذه القاعدة إلى دليل خاص، كما في وين؟ في الشاة الضائعة التي لا تحمي نفسها، صحيح؟ ديك قلنا يجوز أخذها، ديك يحتاج إلى دليل جواز أخذها على غير القاعدة. هنا هذا مال امرئ وممتنع على القاعدة لا يجوز أخذه، يحتاج أخذه إلى دليل، وأين الدليل على جواز أخذ هذا شنو هذا الحيوان الضائع الذي يحمي نفسه؟ بل الدليل دل على عكس ذلك، أنه شنو إذا كان يحمي نفسه فلا يجوز أخذه، كما في صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلات، فقال هذه يسأل عمان عن الشاة، فقال للسائل قال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول الشاة، إذن هذا دليل على شنو؟ دليل على خروج الشاة من القاعدة العامة. قاعدة عامة لا يجوز شنو التصرف في مال الآخرين إلا بطيبة نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك هذه الشاة أو لأخيك أو للذئب. فأخوك ما موجود، ها؟ الذئب موجود، فأنت موجود، فأنت أولى بها من الذئب. قال وما أحب أن أمسها. هذا بعد شنو لا يجوز لكم، لكن أنا لا أحب أن أمسها. شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، يجوز لك يعني أن تأخذها، ولكن يقول أنا ما أحب أن أمسها، خلي الذئب يأكل يأكلها. صاحبها لم يأخذها يزوجها. وسئل عن البعير الضال. إذن الآن محل كلامنا وين؟ في الذيل لا في الصدر. وسئل عن البعير الضال، يعني الذي هو شنو جثة كبيرة يمتنع بنفسه عن الذئاب مثلا والكلاب وغيرها والسباع. فقال للسائل ما لك وله خفه حذاؤه، يعني هو شنو عنده خف قوي يمشي عليه ويستطيع أن يعدو به وأن يدفع الشر به عن نفسه. إذا جاءه ذئب رفثه برجله ودفع به نفسه، بل حتى الأسد ربما يضربه برجله ويرمي به بعيدا. وكرشه سقاؤه. كرشه سقاؤه يعني هذا يخزن الماء، يخزن الماء في كرشه، فلا يحتاج إلى أن تسقيه ماء، يحمي نفسه وهو يروي عطشه من كرشه، يتحمل أياما إلى أن يجد ماء. وكرشه سقاؤه. خل عنه، اتركه يعني لا تأخذه، وغيرها وغيرها على ذلك. فإذا هذه الرواية دل ذيلها على أنه لا يجوز، وإن كانت واردة في البعير، ولكن لا نحتمل فرقا بين البعير وبين غيره، كما في الفيل مثلا، صحيح؟ أو في البقرة الكبيرة الجاموس مثلا، وما شابه ذلك من الحيوانات التي هي تستطيع الدفاع عن نفسها. لا نحتمل فرقا بين البعير، خصوصية تقول لي واردة في البعير مو واردة في غيره، يقول لك لا نحتمل فرقا بين البعير وغيره مما هو شنو يستطيع الدفاع عن نفسه. والسؤال في ذيلها وإن كان خاصا بالبعير، إلا أن الجواب يستفاد منه العموم لكل حيوان قادر على حفظ نفسه. لأنه شنو قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال خفه حذاؤه، يعني بيّن السبب لماذا البعير لا يجوز أن أخذه. قال يعني هذا يحمي نفسه، خفه حذاؤه، كرشه سقاؤه، خلي عنه. تعذير النبي صلى الله عليه وآله بذلك دليل على أنه شنو لا خصوصية للبعير، وإنما يريد أن يبين له أن هذا ما دام يحفظ نفسه فإذا لا يجوز أن أخذه. خلي عنه يعني اتركه. ما لك وله يعني لا يعني هذا السؤال استنكاري، سؤال استنكاري ليس سؤال عادي. ما لك يعني يقال عادة هذا التعبير، ما لك وله يعني شلك به، ما لك به شيء، ليس لك به غرضا يعني. هذا الأول، أنه لا يجوز أخذ الحيوان في الصحراء إذا كان شنو ممتنعا. وأما ضمان من أخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه، لو أخذه مرة فيكون ضامنا له، فهو مقتضى قاعدة اليد. صحيح؟ أنت هذا مالك ليس مالك، مال الغير، أخذته إذن أنت له ضامن. ليش ضامن؟ لماذا؟ لأن القاعدة قال على اليد ما أخذت، هذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وظهر فأنت أخذت هذا الحيوان، أخذته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت، يعني يكون له حين يلتزم بها وبها أو بمثلها أو قيمتها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا يصدق الأداء إلا بأن يأتي نفسه أو بمثله أو قيمته. وهذه القاعدة وإن كان مستندها ربما يكون ضعيفا من حيث السند، ولكنها شنو، هذه قامت عليها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية منبات من الشارع. فدليل هذه القاعدة وإن كان ربما للروايات ضعيف سندا، ولكنها قامت عليها السيرة والسيرة منبات. إذا قال هو مقتضى قاعدة على اليد الثابتة بالسيرة العقلائية المنبات من خلال عدم الرجع عنها، صحيح. وأما بقاء الضمان بعد الأخذ إلى أن يتم تسليمه، بعد أن يأخذ الحيوان يستمر الضمان إلى أن يأتي صاحبه يدفعه إليه، ولا يكفي إرساله يتخلص منه، وين ابتليت بأنا الآن أرجعه مرة أخرى إلى الصحراء، لا يكفي، بل لابد أن يبقيه عنده ويكون ضامنا له ويعرفه سنة، بل ولا يكفي إرساله، فلقضاء قاعدة على اليد بذلك. قاعدة على اليد تقول شنو، أنت أخذته من حين ما أخذته تولتك قاعدة على اليد، أنت من حين ما أخذته على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فبعد أن أرسلته قاعدة على اليد لا تنفك منك، لأنك شنو حتى فيها شنو قاعدة على اليد ما هو مضمونها، عليك أن تضمن ما أخذته حتى تؤدي لصاحبه، حتى تؤدي، وإرسالك ليس أداء، إرسال الحيوان ودفعه مرة أخرى في الصحراء هل هو أداء لصاحبه؟ مو أداء، فإذا لا يفك منك، وأن الضمان يستمر إلى أن يتم التسليم بشكل كامل إلى المالك، وإلا لا يصدق عليه أنه أداه. رابعا لزوم التعريف، فلأنه مقدمة للإيصال إلى المالك المفروض وجوبه. لماذا أعرف مثلا؟ نقول لأنه أنا إذا أخذته وابتليت به وجعلته في داري هنا لا، ويجب علي إيصاله لصاحبه، كيف أوصله لصاحبه؟ بأي طريق أنا لا أعرف صاحبه، فلا بد أن أعرفه. فالتعريف مقدمة للوجوب، مقدمة لوجوب الإيصال المأمور به، فعندي مقدمة الواجب واجبة. إذا كان يجب علي الإيصال إلى صاحبه والإيصال يتوقف على التعريف، فيجب علي التعريف مقدمة للإيصال، واضحنا. وأما أنه مع اليأس، ولكن هذا الدليل طبعا لا يثبت لنا لزوم التعريف سنة، هذا التعريف الدليل يثبت لنا وجوب التعريف، يجب علينا أن نعرفه، ولكن سنة كاملة أو لا ما أثبت لي هذا الدليل سنة، إلا إذا كان هناك إطلاقات للأدلة التي دلت على وجوب التعريف سنة بالنسبة للقطة، وقلنا لا نفهم فيها الخصوصية، فيشمل حينئذ الضالة، هذا كلام آخر. أما إذا كانت تلك مختصة باللقطة أدلة التعريف سنة، ولا نستطيع أن نعممها لاحتمال الخصوصية، فإذا شنو، لا يجب التعريف سنة، بل يجب التعريف إلى وقت أطمئن بأني لن أجد صاحبه، سواء كان سنة أو أقل من سنة أو أكثر من سنة، فيجب علي التعريف مقدمة للإيصال، ولا ينتهي هذا التعريف إلا شنو، إذا اطمأننت بأني لن أجد صاحبه، حين ذاك يكون شنو يتصدق به لأنه يكون مجهول المالك، أنا لا أعرف مالكه فيتصدق به، وحكم مجهول المالك التصدق. وأما أنه مع اليأس عنه يتصدق به فلأن ذلك حكم مجهول المالك على ما يأتي إن شاء الله تعالى. درست؟ ناس سابقا في اللقطة وجوب التعريف سنة هل له إطلاق أو لا؟ مثلا مرسلة محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الأسلام، سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، فإذا السؤال عن وين؟ صار السؤال عن اللقطة بخصوصها. هنا بعد شنو؟ فإذا بني هناك في رواية فيها عرفها، في رواية قال عرفها، في رواية شنو صحيحة أبي علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن السلام، سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها. في صحيحة علي بن جعفر قال فخذها وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها. هنا وردت كلمة التعريف في الرواية صحيح صفحة 96 أولها، صفحة 96 صحيح، فخذها وعرفها، فكلمة التعريف وردت في الصحيحة وفي دليل. وهنا ربما يقال أنك أن التعريف إذا ورد في رواية فهو منصرف إلى التعريف سنة كاملة، فيجب حينئذ التعريف سنة كاملة. وقال إذا كان هناك استدلالنا بالنصوص صحيح، إذا كان استدلالنا بالنص فيجب التعريف سنة، لكن هنا الشيخ هنا لم يستدل على أنه يلزم التعريف بالنص، وإنه استدل بأنه مقدمة للإيصال، فإذا كان دليله مقدمة للإيصال فهنا لا دليل على كونه يعرف سنة كاملة، وإنما بمقدار شنو يطمئن أن صاحبه غير موجود. ولكن عندنا روايات، عندنا نص صحيح عن ابن جعفر تقول خذها وعرفها سنة، وتلك واردة في الشافعي أيضا.
كلام
هذا
الشافعي وهو كلام ممتنع في الحيوان الممتنع،
بل في الشافعي صحيح، هناك صحيح في الشافعي وهناك الحيوان الممتنع. فإذا فرق، هل تحتمل الفرق يعني بين الشاة وبين الحيوان الممتنع؟ يعني احتمال الفرق لعله يعني بعيد. كيف؟ لم يستدل به. ربما هذا لم يجعل الشيخ يستدل به صحيح، أو جعل الشيخ لم يستدل به، ولكن لا يعني احتمال الفرق بين الشاة وبين غيره من حيث التعريف ما دام أخذه وهو مملوك، احتمال الفرق ربما يكون بعيد.
يعني كأننا نقصد أننا نستفيد نقول أن هناك نفس التعريف في اللغة حتى مثلا إما هناك روايات مطلقة عرفها وإما عينة مثلا سنة غير التعريف.
في اللغة موجود تعريف سنة الظاهر. نعم في اللغة موجود، اللغة صحيحة الحلبي، اللقطة يجدها الرجل يأخذها قال يعرفها سنة، هذه اللقطة موجود
يعني غير السنة لا يوجد
في اللقطة سنة إيه لا ما في ما ذكر غيرها. لكن في الحيوان هل ورد تعريف سنة أو لا؟ أقول في الحيوان في الشاة ورد تعريف، تعريف ورد أنه يعرفها، وإذا ورد تعريف المنصرف إليه عند المتشرعة شنو؟ المنصرف إليه أنه سنة. ولو بقرينة ما ورد في اللقطة مثلا أو غيره. المهم أنه سنة التعريف يعني سنة. ولكن هنا طبعا كلامنا في الحيوان المسترس، ولعله لم يستدل بتلك الرواية الصحيحة لا بشردات في الشاة، ولكنه أنا أقول ليس من البعيد تسريتها من الشاة إلى المفترس لعدم الخصوصية من هذه الجهة. هذا من الرابع. وأما الخامس، وأنه أن الحيوان إذا كان لا يقدر على حفظ نفسه كالشاة فلا يجب أخذه، وإن كان يجوز أخذه، فلأن الحفاظ على مال الغير لا دليل على وجوبه. إذا أنت رأيت مالا تائها مالا في الشارع كتابا مرميا فضلا عن كونه حيوانا، هل يجب عليك أخذه والحفاظ عليه؟ وتعرف أن مثلا رأيت خاتما ثمينا مرميا في الشارع، وتعرف أن الأبقار تجول وتصول في هذا الشارع وستبتلعه الأبقار، هل يجب عليك الحفاظ عليه؟ لا يجب عليك الحفاظ على مال الآخرين. الإنسان يجب عليه الحفاظ على ماله، أما أنا غير مكلف للحفاظ على مالك. صحيح؟ فهذا حيوان تائه، غنم تائه ليس له صاحب، لا يجب علي أن أحفظه ولا يجب علي أن أقوم بحفظه، وإنما يجب على صاحبه أن يقوم بحفظه، لا دليل على وجوب حفظ مال الغير.
إذا
كان هناك أولئك مؤمن، حتى لو كان مؤمنا، من قال أن يكون مؤمنا ومهملا؟
يجب حفظ ماله وعرضه
وعرضه. لا يجب حفظ ماله وعرضه ودمه ما دام في يده. إذا كان تحت يده فلا تتعدى يدك إليه، فيجب الحفاظ على ماله وعرضه ودمه. صحيح؟ فلا يجب عليك فلا يجوز لك التعدي عليه. أما إذا هو أهمل ماله وتركه، أنا يجب علي حفظه؟ حتى إذا أهمله لا يجب علي التعدي، لا يجوز علي التعدي، ولكن لا يجب علي حفظه، لا يجب علي حفظه. بل يجوز أخذه إذا كان حيوانا تائها لا يستطيع أن يمتنع من اتباع، يجوز أخذه. أنت الذي تركته وأهملته وذهبته، أنا يجوز لي أن أخذ هذه الشاة التائهة. صحيح؟ وأما جواز أخذه بالرغم من اقتضاء القاعدة عدم جوازه، هذا ما قلنا سابقا. مقتضى القاعدة وين؟ مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فإذا مقتضى القاعدة لا يجوز لي أخذه. ولكن مع ذلك إذا كان حيوانا لا يمتنع من السباع وكان في صحراء وفلات يجوز لي أخذه، وذلك للدليل المتقدم لصحيحة معاوية المتقدمة، لأن قال شنو؟ هي لك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، يجوز. ولكنه شنو؟ وما أحب أن أمسها. واضح؟ لا، هذا دليل على أنه شنو؟ الكراهة يجوز على كراهة. وموردها وإن كان خاصا بالشاة إلا أن المستفاد من الجواب التعميم لغيرها. طبعا لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الشاة لك أو لأخيك أو للذئب، يعني كأنما يفهم من جوابه أن المناط أنه هذه ستؤكل من قبل الذئب، أو هي شنو أنت أولى بها مثلا، يجوز لك أن تأخذها ما دامت سيأكلها الذئب، فهي ممكن أن تأخذها أنت أيضا، والذي يجوز والذي يأكله الذئب سواء الشاة أو غيرها، ممكن دجاجة يأكلها الذئب. صحيح؟ فيفهم من جوابه التعميم ما دام، يعني يريد لسان حال النبي صلى الله عليه وآله يقول ما دام لا يدفع عن نفسه ضرا فيجوز لك أن تأخذه، هكذا من يفهم من لسان حاله. وموردها وإن كان خاصا بالشاة إلا أن المستفاد من الجواب التعميم لغيرها، فلو كان دجاجا، لو كان مثلا شنو شيئا لا يمتنع عن بنفسه عن السباع سواء شاة أو دجاجا أو ديكا أو ما شابه ذلك، فيجوز أخذه. وأما لزوم تعريفه فلأنه مقدمة للإيصال. لماذا يجب علي التعريف إذا أخذته وما دام جائزا؟ لأنه مقدمة للإيصال إلى المالك المفروض وجوبه، مضافا إلى دلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة اللي سأقرأ لها اللي شنو؟ شنو؟ اللي آخر 95 أو 96. هناك قال هي لك أو لأخيك أو للزيبي فخذها وعرفها، في هذا البحث فخذها وعرفها، فدلت الصحيحة على أنه يجب التعريف إذا ما في الشافعي. وإن كان في هذه الرواية التي قرأناها صحيح معاوية بن عمار هذه لم يرد فيها خذها وعرفها، مع أنه يعني ليس الظاهر من الواقع أن واحدة تلك مروية عن من؟ عن الإمام الكاظم علي بن جعفر عن أخيه موسى، وهذه مروية عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام برواية صحيحة معاوية بن عمار، برواية معاوية بن عمار. فالإمام الكاظم نقلها تارة والإمام الصادق نقلها أخرى. الإمام الكاظم برواية معاوية بن عمار الإمام الكاظم برواية علي بن جعفر قال فخذها وعرفها، والصادق عليه السلام برواية معاوية بن عمار لم يذكر خذها وإنما قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وعلى كل تلك حجة أيضا، فيجب التعريف حينئذ مدة سنتين، وهي كما تدل على لزوم التعريف تدل أيضا على جواز الانتفاع مع الضمان. يجوز لك أن تنتفع بها مع الضمان، لأنه قال شنو؟ فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه. فإذا الإمام عليه السلام أمره وأجاز له هلأ وبشرط التعريف وبشرط الضمان. وأما أنه لا يجوز أخذ الحيوان الضائع في الأمكنة العامرة فهو مقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير من دون إحراز طيب نفسه. وأما الروايات التي دلت على الجواز كرواية صحيحة علي بن جعفر مثلا أو رواية روي عن النبي صلى الله عليه وآله فهذه لا تنطبق على المقام، لأن تلك موردها الفلات. ذاك يقول سألته سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الضالة في الفلات، فلا تنطبق على الشاة الضالة في العامرة. وهنا فيبقى الشاة الضالة في العامرة لا يجوز أخذها بناء على القاعدة العامة، لا موجب للخروج عنها. وتلك صحيحة علي بن جعفر أيضا سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، فإذا موردها ليس المكان العامر، فيبقى عدم جواز أخذها في المكان العامر هو مقتضى القاعدة. وأما أنه يضمن مع الأخذ ويلزم تعريفه ويبقى الضمان إلى أن يؤدى إلى المالك ومع اليأس يعني يتصدق به فقد اتضح مما تقدم. كل ذلك اتضح مما تقدم لأنه مقتضى القاعدة على اليد، إذا أخذته من المكان العامر فيلزم حينئذ الضمان لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ويلزم تعريفه أيضا لأنه ينطبق عليه العموم المتقدم إذا أخذت شاة فيلزم تعريفها. صحيح ولا لا؟ يلزم التعريف ويبقى ضامنا له، ومع اليأس يتصدق لأنه يكون مجهول المالك. وضع لا؟ إذن لماذا اتضح ما تقدم؟ لانطباق القواعد العامة والروايات المتقدمة على المقام. درست؟ وصلى الله على سيدنا ثلاث صحراء بني. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله.